قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب.
بالضم ولا بالكسر؟ بالضم ولا بالكسر؟ بالكسر.
أنك تخطب. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق الدرس الفائت بدء البخاري رحمه الله في المحرمات في النكاح، وهن 15 امرأة جاء ذكرها في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل، وهي: حرمت عليكم أمهاتكم، فيها 13، والآية التي قبلها فيها امرأة، والآية التي بعدها فيها واحدة ومصاف من النساء. وهنا عقد هذه الترجمة لواحدة من تلك 15 التي مرت، لكنه أفردها وإن كانت داخلة في الترجمة التي قبلها بما في الربيبة من ذكر القيود والشروط واختلاف العلماء ومن يطلق عليه اسم الربيبة، وهل هي خاصة ببنت الزوجة أو أنه يتبعها مثلا بنت البنت وبنت ابن بنت ابن الزوجة، وتكون بنتها ربيبة وبنت ابنها ربيبة كبنتها. أفرد هذه الترجمة بقوله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم، وإن كانت داخلة تحت الترجمة السابقة بقوله: باب ما يحل من النساء وما يحرم، ثم تلا: حرمت عليكم أمهاتكم، قال إلى الآيتين. ومعلوم أن هذه الجملة هي جزء من الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم، وإنما أفردها في وجود المباحث التي تتعلق بالربيبة. سبق أن ذكرت في الدرس الفائت أن حل الربائب ذكر الله تعالى فيه قيدين: أحدهما كون الرجل لم يدخل بأمها، الذي عقد على أمها لم يدخل بها، فإنها في هذه الحالة تحل له. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فإنه يجوز له أن يتزوج عندها، لأن الله تعالى قيد ذلك بالدخول. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، إن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا كان دخل بها بمعنى أنه جامعها أو خلا بها، فإنها في هذه الحالة تحرم عليه الربيبة يعني بنت الزوجة، وإن كان لم يدخل بها معنى أنه لا عقد عليها ومات قبل الدخول عليها، أو وماتت قبل ماتت أمها قبل الدخول عليها، أو أنه طلق أمها قبل أن يدخل بها، فإنه يحل له أن يتزوج بنتها، لأن هذا هو مقتضى هذا القيد في قول الله عز وجل اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هناك قيد آخر وهو اللاتي في حجوركم، يعني وكون الربيبة في الحجر، قد ذهب أغلب العلماء وأكثر العلماء بل هو كالإجماع على أن هذا الشرط أو على أن هذا القيد إنما هو لبيان الغالب، وأنه لا مفهوم له، لا مفهوم له، فلا يفهم منه أنها إذا لم تكن في الحجر أنه يحل له أن يتزوجها وقد دخل بأمها، لأن هذا قالوا صفة كاشفة وهي التي فيها إيضاح وبيان وليس لها مفهوم. من العلماء من ذهب إلى أنها لها مفهوم، حتى هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إنها إذا لم تكن في الحجر فإنها تحل إذا فارق أمها قبل أن يدخل بها، فإنها تحل له إذا لم يكن في إذا فارق أمها، فإنه لا يشترط إلا كونها لم يدخل بأمها، فإن دخل فإنها لا تحل له، وإن لم يدخل فإنها تحل له التي لم تكن بحجر. وأما التي في الحجر فهذه لا تحل له، لكن جمهور العلماء على أن بنت الزوجة أنها لا تحل لزوج أمها إذا عقد على أمها ودخل بأمها، فإنها تحرم عليه تلك، يعني تحرم عليه بناتها مطلقة، سواء كنا في حجره أو لم كنا في حجره. فلو أنه طلقها ثم تزوجت بعده برجل وأتت منه ببنت، فإن هذه البنت تحرم عليه، وهي ليست في حجره ولا علاقة لها به، بعد أن فارقها وبعد أن طلقها تزوجت وأتت ببنت، فتلك البنت لا تحل له على قول جمهور العلماء، وعلى قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تحل له، لأنه اعتبر أن القيد له مفهوم. الجمهور قالوا لا مفهوم له، وإنما جاء على الغالب، جرى على الغالب، ومثل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كلمة لا برهان له به ليس لها مفهوم، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد بأحد يدعوه وعنده برهان، لأنه لا يمكن أن يقيم برهان على أنه يعبد مع الله غيره. فإذا قوله لا برهان له به هذا لا مفهوم لها، يعني ولا يتصور أنه يأتي أحد معه برهان على أن غير الله يعبد مع الله، وإنما هذه صفة موضحة، وأن هذا شأن من يعبد غير الله، فإنه يعبد من لا يستحق العبادة، ولا يعني هذا أن له مفهوم وأنه يمكن أن يكون هناك أحد يعبد مع الله ولمن يعبده برهان لا برهان له. فإذا التي بحجوركم قالوا هي من جنس هذا، لا مفهوم لها، وإنما صفة موضحة وصفة مبينة، ومثله قول الله عز وجل لا تدعوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن كلمة إن أردنا تحصنا هذه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. وكذلك غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يأتي فيها الشيء قيد موضح مبين، يعني مشير إلى حالة من الحالات، وهي أن ذلك يكون أغلب، يعني بالنسبة لهذه لمثل هذه الصورة التي معنا وهي ربائبكم التي في حجوركم، لأن الغالب أن المرأة تكون أن البنت تكون مع أمها في حجر زوج أمها.
الأقوال في الأول يعني قال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع.
قال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، يعني كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. وذكرت أن بعض العلماء قال بأن الدخول بقوله اللاتي دخلتم بهن يقصد به الجماع نفسه، فلو أنه خلا بها ولم يجامعها فإنه لا يعتبر دخل بها، لكن جمهور العلماء على أنه إذا خلا بها وإن لم يجامعها فإنه قد حصل الدخول الذي به يحصل التحريم، التحريم بنت الزوجة على الرجل الذي دخل على أمها وخلا بأمها. أما مجرد العقد والمفارقة قبل الدخول فإن ذلك يبيح له أن يتزوج بنتها حيث طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها. فإن جمهور العلماء على أن يقصد ذلك الخلوة، وأن مجرد الخلوة تحرم عليه البنت، يعني بنت الزوجة. وعلى قول بعض العلماء أن الدخول، أن الدخول هو مقصود به الجماع، إذا حصل خلوة بدون جماع فإن ذلك لا يحصل به التحريم.
قال ومن قال بنات ولدها من بناتها،
قال ومن قال بنات ولدها من بناتها
التحريم،
التحريم يعني معناها أن الربيبة هي بنت الزوجة، وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها، وبنت ابنها، لأن الجميع يقال له بنت لها، الجميع يقال له بنت لها. واستدل البخاري رحمه الله على هذا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه أمهات المؤمنين لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وقوله لا تعرضن علي بناتكن هذا لفظ عام، كل من كانت بنتا للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، سواء كانت بنتا مباشرة أو بنت بنت أو بنت ابن، بنت بنتها أو بنت ابنها، كل هؤلاء يطلق عليهن أنهن بنات الله. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن كل بنت للزوجة فإنها تعتبر ربيبة، لأن بنت البنت، لأن بنت البنت بنت، وبنت الابن بنت، لأنها كل واحدة منه يقال لها بنتها، كل واحدة من هؤلاء يقال إنها بنت لها. فإذا تكون يتبع الربيبة وهي بنت الزوجة بنت بنتها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت، وبنت ابنها وإن نزلت. كل من يطلق عليه أنه ابن لها أو بنت لها يعني فبنته بنت ذلك الابن وإن نزل، وبنت بنتها وإن نزلت تعتبر من بناتها، وتكون بذلك داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. إذن فالبخاري رحمه الله استدل على دخول بنت الربيب وهي بنت ابن الزوجة على أنها ربيبة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن، لأن هؤلاء كلهن يقال لهن بنات للزوجة، وقد نهى رسول الله أن تعرض عليه بناتهن. فإذا بناتهن وإن نزلنا داخلات تحت عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
قال وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء،
وكذلك حلائل ولد الأبناء يعني حلائل الأبناء مثل حلائل الأبناء، لأن القرآن يقول حلائل أبنائك، فليس الأمر مقصورا على الإبن فقط، بل حلائل أبناء الأبناء أيضا حرام على يعني على الرجل، كما يحرمن عليه حلائل أبنائه المباشرين فكذلك أبناء أبنائه وإن نزلوا، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم أبناء وإن نزلوا. فعموم قوله وحلائل أبنائكم ليس مقصورا على الإبن الذي هو ابنه مباشرة، بل إن حلائل أبناء الأبناء مثل حلائل الأبناء، بل حلائل أبناء البنات، أبناء البنات أيضا يعني يحرم على الإنسان يتزوج بهن، لأن هذا قال لي ابن، لأن ابن البنت ابن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن إن ابن هذا سيد، فسمى ابن البنت ابنا. فإذا حليلة ابن البنت وحليلة ابن الابن وإن نزلوا كل هؤلاء يحرمن على يعني رجل كما تحرم عليه حلائل أبنائه الذين هم أولاده من صلبه مباشرة، كذلك إذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرن محرمات عليه. مثل هذا عكسه، فإن قوله ولكن كحمنا فحاباكم من النساء يحرم على الإنسان أن يتزوج حليلة جميع آبائه، سواء كان من جهة أمه من جهة أبيه، أجداده من جهة أمه وأجداده من جهة أبيه، إذا تزوجوا نساء فتلك النساء حرام على أولاد الأولاد وأولاد البنات وإن نزل، يعني فهذا مثل هذا. فابن الابن وابن البنت وإن نزل زوجاتهم حلائل للأجداد، يعني معناه يعتبرن حراما على الأجداد، مثل حلائل الأبناء، مثل حلائل الأبناء المباشرين، كذلك نساء الأحفاد، زوجات الأحفاد والأسباط، زوجات الأحفاد اللي هم أبناء الأبناء وزوجات الأسباط اللي هم أولاد البنات، هن جميعا حرام على ذلك الجد، يعني الجد من جهة الأم أو الجد من جهة الأب، سواء كان جد من جهة الأم أو جد من جهة الأب، فإنه يحرم عليه أن ينكح حلائل الأبناء، يعني ومثل ذلك حلائل أبناء الأبناء وإن نزلوا، وحلائل أبناء البنات، وحلائل أبناء البنات وإن نزلنا، فإنه ما دام أنها بنت تنتمي إلى ذلك الأب، فإن أولادها يعتبرون أولاد لذلك الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق ابن ابنته إنه ابن له، في قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو ابن بنته، فحليلة ابن البنت تعتبر حراما على يعني جد زوجها من أمه ومن أبيه، كما أنها حراما على أبيه المباشر، فكذلك حراما على أجداده من جهة أمه ومن جهة أبيه. ثم أيضا قوله إن ابني هذا سيد، يعني يدل على أن ابن البنت يعني أنه ابن، وهذا أيضا يدل على ما تقدم بالنسبة لقوله لا تعرضن علي بناتكن، وأن ابن البنت ابن، فزوجته تعتبر ربيبة، يعني حكمها حكم البنت، بنت الرجل الذي عقد على أمها ودخل بها.
قال وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني هل الربيبة مقصورة على ما كانت في حجره، أو أنها تطلق وإن لم تكن في حجره؟ القول الجمهور كما عرفنا أنها تطلق وإن لم تكن في حجره. قد أضاف إلى هذا البخاري رحمه الله، يعني بالإضافة إلى عموم قوله لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن هذا لفظ عام، يعني سواء كان في الحجر أو في غير الحجر، ولكن أضاف إلى هذا البخاري هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابن ربيبة زوجته أو إحدى زوجاته إلى من يأكلها، فإذا هذا يدل على أنها ربيبة وإن لم تكن في حجره، لأنه سمها ربيبة وأنه دفعها لمن يأكلها، وإذا فهي ليست في حجره ما دام أنها دفعت لمن يأكلها، فإذا ليست في حجره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فهذا لفظ عام يشمل ما كانت في الحجر وما لم تكن في حجره.
قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يأكلها.
نعم، هذا قوله دفع ربيبة له إلى من يأكلها، هذا يبين أنها إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، وهي إن لم تكن بحجره فهي ربيبة، لأنه دفعها إلى من يأكلها معناه أنها ليست في حجره، ما دام أنها تدفع إلى من يأكلها معناه أنها ليست في حجره، وقد سماها ربيبة. وعموم قوله لا ترون علي بناتكن ولا أخواتكن يشمل كل من كانت بنتا للزوجة، سواء كانت من حجر أو لم تكن من حجر، لأن هذا لفظ عام. وإذا فقوله التي في حجوركم التي جاءت في القرآن هذا بيان للغالب، قيد قصد به بيان الغالب وليس له مفهوم، هذا على قول الجمهور. وأما على قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فإنه يكون لها مفهوم.
قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. حديث ام حبيبة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. أرضعتني وأباها كويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
وهذا الحديث قد مر فيما مضى ولكنه أورده هنا للاستدلال به على الربائب التي تدور بدور أزواج أمهات الربائب. أورده للاستدلال به على أن الربائب يحرمن على أزواج أمهاتهن. قد واستدل به من ناحيتين، الذي على تحريم الربائب من جهتين، من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي، إن هذا نص على أن الربيبة يعني أنه ليس الإنسان يتزوجها ابن الزوجة، لو لم تكن ربيبتي يعني هذا مانع، لأنه اجتمع في بنته أم سلمة مانعان، أحدهما كونها بنت أخيه من الرضاعة، وكونها بنت لأم سلمة فهي ربيبة. إذا كل واحد منهما كاف في المنع، يعني أي واحد من الاثنين يكفي في المنع من الزواج، كونها ربيبة هذا يكفي لأن لا يتزوج. وأمر آخر يمنع وهو كونها بنت أخ من الرضاعة، أخ من الرضاعة، يعني أي واحد منهما يكفي في المنع. فإذا يستدل بهذا الحديث على تحريم الربيبة من جهة قوله لو لم تكن ربيبتي، يعني معناه أن هذا يدل على أن الربيبة أنها من المحرمات ولد الزوجة. الدليل الثاني قوله لا تعرضن علي بناتكن، لا تعرضن علي بناتكن، لأن بنات الزوجات هن الربائب. فإذا فيه دليل على منع الربائب والزواج بالربائب من جهتين، من جهة قول ربيبتي لو لم تكن ربيبتي ما حلتني، قوله لا تعرضن علي بناتكن لأن بنات الزوجات هن الربائب. دل هذا على ما ترجم البخاري من تحريم الربائب. وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، جاء في آخر الحديث أنها درة بنت أبي سفيان، درة بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة يعني هذه يعني زوجها التي قالت أنه زوجها، وهي عرض عليه أختها التي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، عرض عليها أختها قيل أنها عزة وقيل غير ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه قال من؟ قالت يعني أختها. قالت أو تحبين ذلك؟ تعجب لأنها يعني أنها تريد أن ينكح عليها. قالت لست لك بمخلية، يعني لو ما كنت وحدي عندك بل هناك زوجات غيري عندك، وما دام في مشاركة فأحب من شاركني في خير أختي، ما دام الاشتراك حاصل وواقع يعني أحب أن تشاركني أختي في ذلك. فقال إنها لا تحل لي، لا تحل لي لأنها أخت. الله تعالى يقول وأن تجمع بين الأختين، لا يجمع بين الأختين. ثم قال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن يعني يتعلق بهذا الذي قالت انك كنا نسمع انك تتزوج بنت ابي سلمة، بنت ابي سلمة، فقال لا تعرضن علي بناتكن يعني معنى الربائب لا تحل، ولا أخواتكن يعني ان اخوات الزوجات لا يحل ان يجمع الرجل بينهن، لان الله عز وجل يقول وان تجمعوا بين الاختين.
في بعض النسخ بنت ابي سلمة وفي بعضها ام سلمة، في بعض النسخ بنت ابي سلمة وفي بعضها بنت ام سلمة.
نعم كله صحيح، كله صحيح، لكن المقصود أنها بنت أم سلمة، وهي بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة، لكن الربيبة هي بنت أم سلمة. أما وأما غير بنت أم سلمة فيكون منع الرضاع، يعني لو يعني كانت من غير أم سلمة فإن المانع يكون هو الرضاع بقوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة.
قال باب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
وأورد البخاري رحمه الله يترجم في باب قول الله عز وجل: من تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وأورد حديث حبيبة الذي مر، وهو يدل على تحريم الربائب وعلى تحريم الجمع بين الأخوات. أورده هنا من أجل قوله: وأخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن بنت لأن أم حبيبة عرض عليه أختها، فقال: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن ولا أخواتكن. بناتكن بالإشارة إلى ما أشيع جاتي من سلمة وكربيبة، والأخوات من جهة عرض أم حبيبة أختها على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأن تجمع بين الأختين، يعني حرم عليك أن تجمع بين الأختين. وهنا يقول: لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، يعني لأنهن حرام عليه أن يتزوج بهن. البنات طبعا يحرمن أبدا، وأما الأخوات فالتحريم مؤقت، تحريم الأخوات مؤقت ليس مؤبد، بل إذا ماتت الزوجة أو طلقها وخرج من عدة حل له أن ينكح أختها، حل له أن ينكح أختها. أما الربيبة فهي لا تحل ما دام أنه دخل بأمها وخلى بأمها، فإنها لا تحل له أبدا أبدا. وأما أخت الزوجة فهي تحل إذا ماتت الزوجة أو طلقها، طلق أختها، طلق أختها وخرجت من عدتها، يعني اللي في أختها، فإنه ممكن أن يتزوج أختها، لأن التحريم مؤقت وليس مؤبد. أما تحريم الربيبة فهو مؤبد إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها هو تحريم مؤبد. وفي هذا حديث، حديث حبيبة، إشارة إلى أن الشيء قد يشاع وليس له أصل وليس بصحيح، لأن هذا الذي كان يتحدث هنا فيه في جهة الإثنينكة بنت أم سلمة هذا لا أصل، وإنما كلام يشيع وليس له أصل، لأنه حرام ولا يحل الرسول أن يفعل ذلك. وإذا فالرسول ما خطب ولا يعني جرى شيء من هذا لأنه حرام، وإذا فهي إشاعة، مجرد إشاعة، يعني حديث أشيع وليس له أصل، لأن الربائب بنات الزوجات لا تحل لأزواج أمهاتهن، وإذا هو خبر لا أساس له، لا أساس له، يعني من جهة أنه يبي يتزوج يعني بنت أم سلمة ليس له أساس، فقد يظهر الشيء وليس له أصل، قد يظهر الشيء وليس له أصل، مثل الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأنصاري الذي كان يتناوب هو إياه النزول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء إليه مرة يعني رفيقه الأنصاري وجاء يطرق الباب وهو يعني مهموم مغموم، فقال: ماذا؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء، طلق النبي النساء، فلا مشيع ليس له أصل، شيعة. فنزل عمر رضي الله عنه إلى حفصة وجاء وتحدث معها، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتزل بنسائه، فقال يا رسول الله طلقت لنسائك؟ قال لا، قال الله أكبر. يعني كلام مشيع، فهذا مثله، يعني هذا هو شيعة وهو ليس له أصل، وذاك أيضا شيعة لأن اعتزل النساء فظنوا أنه طلقهن.
قال باب لا تنكح المرأة على عمتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن الذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب لا تنكح المرأة على عمتها.
باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قد أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث الدالة على تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، وهذا مما جاء بيانه في السنة وليس في الكتاب، وهو مخصص لعموم قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك. لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات وختمهن بالمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني وراء هذه المحرمات التي جرى ذكرهن وهن 15 يعني صنف من النساء. قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك. فإذا دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم الذي أحل في قوله أحل لكم ما وراء ذلكم المرأة، الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. إذا تزوج إنسانا امرأة فلا يتزوج معها عمتها ولا خالتها، كما أنه لا يجمع بين الأختين فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. كذلك العكس، لو تزوج امرأة فلا ينكح بنت أخيها ولا بنت أختها، يعني سواء كان بدأ بالصغرى لا يضيف إليها الكبرى، أو كانت عنده الكبرى لا يضيف إليها الصغرى. إذا كانت عنده الصغرى لا يجمع إليها الكبرى التي هي عمتها وخالتها، وإذا كانت عنده الكبرى التي هي الخالة أو العمة فلا يضيف إليها بنت الأخت أو بنت الأخ، فلا يكون لذلك جامعا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، سواء كانت عنده الكبرى فلا يضيف إليها الصغرى أو كانت عنده الصغرى فلا يضيف إليها الكبرى. وكذلك لا يجمع بينهما في عقد واحد، لا يجمع بينهما في عقد واحد ولا أن تكون عنده واحدة فيضيف إليها الأخرى. هذا مما جاءت به السنة، وهو من ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مخصص للقرآن بعموم قول الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلك. لأنه لو لم تأتي السنة بالنهي عن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لكان عموم قوله هو أحل لكم ما وراء ذلك تقتضي الحلم، تقتضي الحلم. لكن لما جاءت السنة بالنهي دل على أن هذا العموم استثني منه أو خصص منه الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم هذا أيضا يدل، يعني يدل على أن الخالة والعمة يعني يكون عاما وليس خاصا بالعمة القريبة وهي أخت الأب أو الخالة التي هي أخت الأم، بل أيضا العمات التي فوق لأن عمة يعني عمة أمها وعمة أبيها وخالة أمها وخالة أبيها كل هؤلاء يعتبرن خالات لها, يعتبرن خالات لها, فكل من كانت خالة لها أو عمة لها سواء كانت قريبة أو بعيدة, سواء كانت قريبة التي أخت أبيها وخالة أمها أو كانت أخت يعني جدها أو أخت جدتها يعني لا يكون الأمر قاصرا على أخت الأم أو أخت الأب, بل كل من يقال لها عمة فإنها لا يحل أن تجمع بينها وبين من تعتبر عمة لها أو تعتبر خالة لها قربة أو بعيدة. ليس الأمر خاصا على العمة القريبة أو العمة الخالة القريبة التي هي أخت الأم مباشرة وقتها أو وقت الأب مباشرة, بل كذلك العمات إذا علونا والخالات إذا علونا لأنكن خالات للآباء وخالات للأمهات وعمات للآباء وعمات للأمهات كلها كل ما يقال لها عمة لها وأن كانت قريبة وعيدة فإنها داخل هذا العموم, وهي يجمع بين مرأة وعمتها وخالتها, لأن عموم عمتها وخالتها يشمل ذلك لأنها تقول لها عمة, كما أنها عمة لأبيها عمة لها, كما أنها عمة لأمها عمة لها, وكما أنها خالة لأبيها خالة لها, خالة لأمها خالة لها, وهكذا.
قول عائشة إيش علاقتها بها؟ قل حرموا من الرباء ما يحرم من النساء.
نعم, يعني العموم يحرم من الرباء ما يحرم من النساء, معناها ان كل يعني ما يطلق عليه عمه ويطلق عليه خاله فهو حرام من النسب وايضا حرام من الرضاع, وهو ايضا حرام من الرضاع لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, وهؤلاء محرمات بالنسب فهن ايضا محرمات بالرضاع.
قوله يعني فنرى خاله ابيها, الضمير يعود الى العمه ولا الى فنرى خاله ابيها؟
نعم, خاله ابيها, خاله ابيها تقول خاله,
خاله ابي العمه يعني.
لا
الضمير هذا تعود إلى من؟
للزوجة
الزوجة
المرأة التي عنده ويجمع إليها غيرها.
نعم,
يعني ليس الأمر خاصا بخالتها التي يسميها.
نعم,
بل كل من يقال لها خالة لها فإنها تعتبر لا تجمع معها, ومن ذلك خالة أبيها, خالة أبيها تكون خالة لها فهي مثل خالتها أخت أمها لأن الجميع يقال له خالة, وكذلك عمة أمها وعمة أبيها ايضا قال لها عمه, يعني معناه ان العمه والخاله ليس مقصورا على العمه القريبه والعمه والخاله القريبه, بل العمه التي علت التي يعني اخت الجد اخت الجده فيها, وهكذا كل من يقال لها عمه لها وخاله لها وان علت سواء من جهه امها او من جهه ابيها فإنه يحرم أن تجمع إليها.
من توفي المرأة
المرأة
قال باب الشغار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار, والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
ثم هذه الترجمة تتعلق بالشغار, يعني الشغار يعني تمرين أنه لا يسوغ ولا يجوز, والشغار هو أن يزوج الآخر, أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته, أو يزوج أخته على أن يزوج أخته, أو يزوج هذا ابنته على أن يزوج هذا أخته, هذا مجرد مثال, هذا مجرد مثال, وإلا فكل ما كان فيه مشارطة وأن في زواج إلا بزواج وأن هذه لا تزوج إلا إذا زوجت هذه سواء كانت بنتين أو كانت أختين أو إحداهما أخت والثانية بنت أو ما إلى ذلك, يعني هذا تنبيه وليس حصرا, وإنما هو معناه أن فيه اشتراط زواج بزواج, وضع بوضع, وضع امرأة بوضع امرأة, لا في زواج إلا وجود مقابل له مثله هو الوضع. ففسر بأنه يعني يشترط على يزوج هذا على يزوج هذا, وفسر بأنه ولا صداقة بينهم, فسر بأنه بذكر الصداق وفسر بغير الصداق. تفسير بغير الصداق أقرب, لأن هذا الاشتراط نفسه هو الشغار, هذا الاشتراط سواء كان سمي مهر أو لم يسمي. والمهر لو سمي أيضا فيه محاذير, لأنه قد يتغاضى في المهور أداما في اشتراك وضع يمكن لا يعطينا حقهن, ثم أيضا يمكن أن تكون هذه تلجأ إلى أن تزوج بمن لا يستحقها, أداما سيحصل يعني أن يتزوج, فقد لا ينظر إلى موليته ولا ينظر إلى حظ موليته, ما دام أنه سيحصل شيئا لحظه شيئا لنفسه, فقد يتسامح أو يتغاضى عن حق موليته في جانب حصوله على ما يريد وحصوله على منفعته. فإذا منع مطلقا وأن كان بصداق أو بغير صداق فهو الأولى الأقرب, وأن الشغار لا يكون مقصورا على ما كان فيه صداق, لكن كون فيه اشتراك ما يزوج إلا أن يزوج, ما يزوج إلا أن يزوج وضع بوضع. أما لو أن يعني أناس خطبوا ثم أناس خطبوا ما كان فيه مشارطة وما كان فيه مواطأة, هذا لا لازم, وإنما المحذور هو الاشتراك. أما لو كان أناس خطبوا من هؤلاء وعطوهم وخطبوا هؤلاء وعطوهم, لا بس, المهم أن لا يكون فيه ربط هذا بهذا, وأنه لا زواج إلا بزواج. أما مجرد كون هؤلاء يخطبون وهؤلاء يخطبون ما في توافق ولا فيه بحث يعني حقوق النساء وعدم إعطائهن ما يستحقن أو كذلك مدارات من وأن توضع المرأة عندما لا يستحقها وليس كفعا لها من أجل أن الإنسان يحصل لنفسه شيئا, إذا لم يكن شيئا من ذلك فإنه لا بأس.
قال: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ وقال: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم, فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن, قلت: يا رسول الله, ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة, يزيد بعضهم على بعض.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي هل المرأة أن تهب نفسها لأحد, ورد فيه حديث عائشة وقصة المرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم, فانتقدتها عائشة وعابتها, فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: ما أرى ربك يسارع إلا في هواك, يعني في رضاك, يعني في الشيء الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أن الرسول عليه السلام وهب عدد من النساء أنفسهن للرسول عليه السلام, والهبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا مقصد طيب ومقصد شريف, لأن كون المرأة تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف لها, وهو شرف يقصد وشرف يطلب, وإذا قصدت المرأة هذا فهذا من كمال نبلها ومن كمال فضلها, لأنها أرادت الخير لنفسها في الدنيا والآخرة, وأن تكون حليلة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف ليس لأحد لغير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رغبت راغبة وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تلام بل تمدح, لأن هذا شرف لا يناله كل أحد ولا يحصله إلا من ظفر بأن يكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ولهذا سبق أن مر أن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه رغبة عنها أرادت أن تبقى في عصمته وأن تستمر على هذا الشرف الذي حصل لها، فتنازلت عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة وأرادت أن تبقى في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقسم لها، لأن هذا شرف يعني كونها تبقى في عصمته تبقى في زوجاته وتبقى في أنه لم يصح على شرطه سواه. لكن جاء حديث ليس في البخاري دالة على عدم نكاح المحرم وعلى أن المحرم ليس له أن ينكح ليس له أن يتزوج ولا يزوج بل ولا يخطب، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وعن رواه صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج، لا يعقد لغيره لا يكون وليا عقد ولا يخطب أيضا، المحرم ممنوع كما أنه ممنوع من الجماع فهو ممنوع من تعاطي دواعيه وأسبابه فهو ممنوع من ذلك، ممنوع من الجماع وممنوع من تعاطي أسبابه ووسائله وما يوصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، كل هذا منع منه المحرم. إذن فهو معارض لما جاء عن ابن عباس قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. من العلماء من قال أنه يجمع بينه وبين حديث عثمان بأن النكاح المحرم من خصائص عليه الصلاة والسلام، لكن هناك إشكال في نفس زواجه الذي هو الزواج ميمونة، لأنه جاء عنه جاء في الحديث الصحيحة أن من تزوج ميمونة هو حلال، لم يتزوجها وهو محرم إنما تزوجها وهو حلال، فإنه جاء عن ميمونة في نفسها أن من تزوجها وهو حلال، وجاء عن أبي رافع الذي هو السفير والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة أنه تزوجها وهو حلال. وإذا فتعارض حديثان في قضية واحدة وفي أمر واحد وفي قضية واحدة وهي زواج معين، هل حصل وهو محرم أو حصل وهو حلال؟ ابن عباس يروي بأنه وهو محرم، وميمونة تروي بأنه حلال، وأبو رافع السفير بينهما يروي أنه حلال. قالوا والجمع لا يمكن، الجمع لا يمكن من العلماء من جمع يعني جمع لكن غير واضح، يعني قال محرم يعني معناه انه في الشهر الحرام او في يعني في الشهر الحرام او في بلد الحرام، لكن هذا ليس بواضح، وانما القضية تزوج وهو محرم وتزوج وهو حلال. ابن عباس روى بأنه محرم وميمون روى بأنه حلال وأبي رافع روى بأنه حلال، قالوا فلا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، يعني من قضيتين حتى يكون في نسخ ومنسوخ، فإذا يشار إلى الترجيح. قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لأنها صاحبة القصة وصاحبة الشأن وصاحبة الزواج وهي أدرى، وكذلك السفير بينهما الذي هو أبو رافع، وقالوا أن رواية ابن عباس أنه في هوان، لأنه ما دام أن هؤلاء الذين هم أصحاب القصة والذين لهم علاقة بالقصة رووها وأنه وهو حلال، فإذا ترجح هذه الرواية على رواية ابن عباس، قال وتكون رواية ابن عباس وهم. ولهذا جاء عن بعض العلماء لما ذكر كلام ابن عباس وقال إنه وهل ابن عباس، لأن ميمونة نفسها هي أخبرت بأنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وأبو رافع أخبر وهو السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو حلال. ثم أيضا هذا الذي رواه صاحبة القصة والذي له علاقة بالقصة أيضا يتفق مع حديث عثمان مع لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا ترجح جانب أنه تزوجها وهو حلال على أنه تزوجها حرام، لأن من تزوج من روى أنه تزوجها وهو حلال عنده علاقة وله شأن وله خبرة أدرى من غيره وهو صاحبة القصة وهي ميمونة، والوسيط بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو رافع، وكل منهما يروي أنه حلال. ثم يضاف إلى ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
بقي أقل من عشرة. باب نهي رسول الله النكاح المتعة.
لا ما يقال وعيد، يعني يقال انه مرجوح ومن ناحية الاسنان صحيح، لكنه يعتبر يعني مرجوح.
هذا الخولة بن حكيم هذا هي التي زوجها الرسول لرجل اخر ولا غيرها؟
لا 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 لا